بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكرنا في الدرس الذي مضى في كلام أو في كتاب الإمام السعدي رحمه الله إرشاد أولي البصائر والألباب بمعرفة أو لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، وهو كتاب جميل يذكر فيه المؤلف رحمه الله كما ذكرنا، يذكر فيه حكما وقواعد وكذلك مسائل فقهية في آخر ما ذكرناه، وجعله على طريقة السؤال والجواب. في آخر ما قرأناه قوله رحمه الله: ما هي الأشياء الموجبة للطهارة الشرعية وكيفية ذلك وما يتطهر له؟ وذكر أن الطهارة نوعان: كبرى وصغرى. ثم أخذنا الطهارة الكبرى التي توجب غسل البدن كله، والذي يوجبها الجنابة بوطء أو إنزال أو بهما، أنا يوجب الغسل، والحيض والنفاس وإسلام الكافر وموت غير الشهيد. وخلاف هذا في بعضها خلاف، وأعظم أو أكثر ما يختلف فيه العلماء وجوب غسل الجمعة، الاغتسال يوم الجمعة أو للصلاة، هذا أكثر ما اختلف فيه العلماء. والصحيح أنه واجب لكن ليس متعلقا بالصلاة. قال: والنوع الثاني الطهارة الصغرى. الطهارة الصغرى، والمراد به الطهارة الصغرى أي الوضوء أو ما يقوم مقامه، كذلك الطهارة الكبرى الغسل وما يقوم مقامه. قال: والذي يوجبها شيئان، يوجب الطهارة الصغرى على الوضوء وكذلك يدخل فيه الاستنجاء، يعتبر من الطهارة. أنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطب، أو قال: من أراد أن يقضي حاجته فليستطب بثلاثة أحجار. استطب معنى يتطهر، فهي تعتبر طهارة. قال: والذي يوجبها شيئان، أحدهما يوجب الاستنجاء والاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة، أن هذا يوجب، يعتبر من الطهارة الصغرى، يوجب الاستنجاء والاستجمار، وهو جميع الخارج من السبيلين من بول وغائط ونحوهما مما له جرم، أنا الذي يخرج من السبيلين. وقلنا الأصل في خروجه، خروج هذه الأشياء إذا خرجت من موضعها فهذا لا خلاف على إجابة الوضوء، معنى يوجب الوضوء. وحصل خلاف كما قلنا في الأشياء الغير معتادة. طيب، قال: إما الاستجمار بثلاث مسحات منقية بأحجار ونحوها غير الروث والعظام والأشياء المحترمة، فإذا معنى هذا إذا حصل أوجب. إما استجمار معنى إذا خرج غائط أو بول، بال الإنسان بإيش يفعل، كيف يتطهر؟ أولا يحتاج إلى أن يستجمر أو يستنجي. الاستجمار يكون بالأحجار والاستنجاء يكون بالماء. قال: إما الاستجمار بثلاث مسحات منقية بأحجار ونحوها غير الروث والعظام والأشياء المحترمة. الاستنجاء يكون بالأحجار، وقد جاءت الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستجمر بثلاثة أحجار، لما قال ذاك الرجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وعلى وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل. أنه يريد أن يعيب، لكن قال له سلمان: أجل. فنهانا أن نستقبل القبلة ببولنا الغائط، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا شاهدنا، أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لابد من الثلاثة الأحجار. ولهذا ذكرنا حديث عائشة أيضا: فليستطب بثلاثة أحجار. لا ينفع على الصحيح الحجر الواحد ولو كان ذا ثلاثة أوجه كما أجازه الشافعي رحمه الله. فالأفضل الأولى، بل قد يكون واجبا، أنه يستنجي أو يستجمر بثلاثة أحجار. وأجاز كثير من أهل العلم أيضا ما يقوم مقام هذه الأحجار من المناديل والخرق وغير ذلك، فهل يجوز هذا وهل لابد من ثلاثة؟ لا، الثلاثة في الأحجار، الثلاثة في الأحجار يكون ثلاثة، أما إذا كان مناديل أو غيرها فيجوز، لأن الأصل هو إخراج الأذى ويحصل بهذا المنديل أو هذه الخرقة أو غير ذلك يحصل به هذا الاستجمار. قال: غير الروث والعظام والأشياء المحترمة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته وقال لعبد الله بن مسعود: ائتني بثلاثة أحجار، ائتني بثلاثة أحجار. قال: فبحثت فوجدت حجرين وروثة، فجئت بها، أو بمعنى بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس، معنى ما أخذها، فدل على أنه لا يجوز الاستنجاء بالروثة، لا يجوز الاستنجاء بالروثة. الروث هو الخارج الذي يخرج من الحمار أو البغل أو الخيل، يسمى روثة، وما يخرج من الإبل والبقر والغنم يسمى إيش؟ يسمى إيش الذي يخرج من الإبل والبقر والغنم؟ بعر. الإبل والغنم، الإبل والغنم والبقر يسمى بعرا، والخيل والحمار والبغل يسمى روثا. فروثة أي روثة حمار كما جاء في بعض الطرق. قال: والعظام، أيضا العظام لا يجوز أن يستنجي بعظام، سواء كان عظام ميتة أو غيره، وقد جاء في الحديث أنها طعام أو زاد طعام إخوانكم من الجن، فلا يستنجي الإنسان بعظم. قال: والأشياء المحترمة، الأشياء المحترمة لا يجوز أن يستنجي بها لأنها فيه إهانة، إذا كان هذا الشيء المحترم فيه كلام الله لا يجوز، لا شك أن، وهذا إهانة عظيمة، لو تعمده الإنسان صرح بعض أهل العلم بكفره، لو تعمده الإنسان مثل ما يفعل السحرة، يفعل السحرة يأتون بالقرآن أو بكلام فيه كلام الله ويضعون فيه النجاسات من الحيض وغيره، أو يضعونه في الحشوش في أماكن النجاسة، فمن تعمد مثل هذه الأفعال فقال بعض أهل العلم أنه يكفر، بل لا شك في كفره، الذي يتعمد أن يضع القرآن في أماكن النجاسة أو يستنجي ويستجمر بقرآن يتعمد هذا، فهذا لا شك أنه كافر. وأيضا من الأشياء المحترمة الطعام، أيضا لا يجوز أن يستنجي بطعام، يأتي مثلا بخبز يابس أو كذا فيقول استجمر به، لا، هذا ما يجوز، ما يجوز أن يستجمر بطعام، لأن هذا فيه إضاعة للمال وعدم شكر النعمة. فقد صرح جماعة من أهل العلم، بل هو قول أكثر العلماء، على أنه لا يجوز أن يستنجي بشيء محترم. وليس معنى قولي مثلا أنه قول أكثر أهل العلم أن هناك خلافا، لا، لكن بعضهم لا يذكر شيء من هذا، وبعض العلماء يصرح أنه لا يجوز أن يستعمل الأشياء المحترمة كالطعام، وقلنا قبل ذلك أيضا ما فيه ذكر الله جل وعلا. قال: وإما الاستنجاء بماء يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج، معنى إما استجمار وإما استنجاء. الاستنجاء يكون بالماء، يكون بالماء، وأيهما أفضل؟ الصحيح أن الماء أفضل، الصحيح أن الماء أفضل، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء، وأيضا ما جاء في سنن أبي داود وغيره بسبب نزول قول الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، نزلت في بني عمرو بن عوف أصحاب قبى أو أهل قبى، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: كنا نتطهر بالماء، كانوا يتطهرون بالماء. وأما الحديث الذي جاء والرواية الأخرى التي في سنن أبي داود كذلك: إنا نتبع الحجارة الماء، فهذه لا تصح. فلهذا قال العلماء استدلالا بهذا الحديث أن الطهارة بالماء أفضل، وهذا قول جمهور أهل العلم. وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون الطهارة بالاستنجاء بالماء، يكرهون الاستنجاء بالماء، ويقولون أن الاستجمار أفضل. لماذا؟ يقول سعيد بن جبير لما سئل عن الاستنجاء بالماء قال: لا يزال في يدي نتن، لا يزال في يدي نتن، معنى رائحة النجاسة قد تكون موجودة في اليد من هذا الباب. لكن إذا كان مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يزيلها بالتراب أو بغيره، يمسح بالتراب أو عنده صابون يغسلها بالصابون حتى تذهب هذه الرائحة. قال: والجمع بين الأمرين أكمل، ويجوز الاقتصار على أحدهما. أنا يقول الجمع بين الأمرين أكمل، يستجمر ويستنجي، وهذا قول جمهور العلماء، وإلا لم يأتي دليل على ذلك، فالحديث الذي استدلوا به لا يصح كما ذكر يتبع الحجارة الماء، لكن يقولون أنه أكمل من ناحية التطهر وعدم بقاء شيء من صفات النجاسة، لأن الإنسان إذا كان يستجمر الاستجمار يزيل الرائحة، يزيل الرائحة، فإذا استنجى بعد ذلك فإنه لا تقع في يده شيء من الروائح، فهي من ناحية أكمل. لكن من ناحية معنى العلة أو الاستدلال بالعلة، وإلا من ناحية الاستدلال بالشرع لا يوجد ما يدل على تفضيل الاستنجاء بعد الاستجمار، لا يوجد ما يدل على أنه أفضل من الاكتفاء بأحدهما، لكن لا شك أن الجمع بين الأمرين أكمل وأفضل من ناحية التطهير. فهذا الموجب الأول أو الشيء الأول الذي تكون به الطهارة الصغرى، وهو الاستجمار والاستنجاء، الاستجمار والاستنجاء، وهو يعتبر كما قلنا من الطهارة، يتطهر به. فالطهارة هو إزالة النجاسة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لتلك المرأة: خذي شيء من القطن وضعي فيه مسك وتطهري. فقالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ فقال: سبحان الله، تطهري. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول معنى ما استطاع أن يقول لها فوق هذا. قال: خذي فرصة، معنى خذي قطنة وضعي فيها المسك وتطهري. فقالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ فقال: سبحان الله، تطهري. قالت عائشة: فأخذتها وقلت لها: خذي هذه القطنة وضعي المسك وضعيه في أماكن الدم. أنا بعد الطهر من الحيض، أنا تطهر المكان بالمسك حتى تذهب رائحة الحيض. فهذا يعتبر طهارة، الاستنجاء يعتبر طهارة، هذا أيضا يدخل في الاستنجاء، إزالة دم الحيض. وأيضا كما قلنا في قول الله عز وجل: يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسماه أيضا طهارة. فلهذا فالاستنجاء يعتبر طهارة، يعتبر طهارة، الاستجمار يعتبر طهارة، لأنه إزالة النجس. وقد تقدم معنا أن الطهارة هي إيش؟ الطهارة الحسية هي إزالة النجس ورفع الحدث، أو رفع حدث وإزالة نجس، هذه الطهارة الحسية المشروعة في التي يقصدها علماء الفقه، وقد عرفها أكثر العلماء بهذا: طهارة الحدث وإزالة نجس. أنا بعضهم يقول الأفضل كما ذكر النووي في المنهاج، الأفضل تنكير النجس وإزالة نجس حتى يكون أعم. وأيضا رفع الحدث، يرفع الحدث، رفع الحدث طهارة وإزالة النجس طهارة. وهنا الآن ذكر المؤلف إزالة النجس. قال: والشيء الثاني يوجب غسل الأعضاء الأربعة فقط، وذلك كالريح والنوم الكثير ومس الفرج باليد ومس المرأة بشهوة وأكل لحوم الإبل. أنا هذه الآن ذكرها المؤلف رحمه الله التي توجب غسل الأعضاء الأربعة فقط، الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، غسل الرجلين، هذه الأربعة الأعضاء. وقوله هنا يوجب غسل الأعضاء من باب التغليب، من باب التغليب، لأن المسح لعضو واحد وهو الرأس، فيقال غسل الأعضاء، والمراد بها غسل ما كان مغسولا أو يغسل ومسح ما كان يمسح. قال هناك الآن قسم المؤلف، هناك أشياء تحتاج إلى أولا طهارة، وهي الاستجمار كل ما كان له جرم خرج من السبيلين تحتاج إلى استجمار أو استنجاء حتى يذهب ينقطع ذلك من المحل. ثم بعد ذلك أشياء هناك أخرى لا توجب الاستنجاء ولا الاستجمار لكن توجب غسل الأعضاء الأربعة، توجب غسل الأعضاء الأربعة. فذكر أولا الريح، الريح سواء كانت بصوت أو بغير صوت، فمن أحدث فإنه يتوضأ ولا يلزم أنه يذهب يستنجي، لا ليس فيه استنجاء كما يظن بعضهم، يظن أن الريح يستنجى منها، بل مذهب الزيدية، مذهب الزيدية وهو مذهب مبني على الهيام ليس لهم قرار ولا مسائل صحيحة، عندهم أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لابد أن يستنجي سواء كان بال أو لم يبل، معنى فعل ناقض من نواقض أو لم يفعل، جعلوا الاستنجاء شرط من شروط الصلاة، وهذا كلام باطل. بل يقول الإمام الشوكاني في السيل الجرار، وهذا من أقوال الموسوسين ليس من أقوال العلماء، أنا هذا القول من أقوال الموسوسين، وتجد كثير من الناس يفعل هذا، لابد أن يستنجي، ما يصلي إلا إذا استنجى سواء بال أو لم يبل، سواء أخرج شيء أو لم يخرج، فهذا خطأ. وإذا كان مثلا الريح، الريح لا توجب الاستنجاء، معنى يتوضأ فقط، معنى واجب أن يتوضأ، لا يقول مثلا لا هذا الريح تخرج وفي هناك رائحة وفي كذا لابد أستنجي، لا توجب. إن أراد أن يستنجي لنفسه ما في شيء، أما أنه يجعل ذلك متعلق بالعبادة فهذا خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في الصحيحين في حديث أبي هريرة، من أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أنا إذا أحدث، هنا قال قيل لأبي هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط، فساء أو ضراط. لماذا قال أبو هريرة فساء أو ضراط؟ أراد أن يبين أدنى شيء الذي يوجب الوضوء، ومن باب أولى ما هو أعظم من هذا من البول والغائط. قال والنوم الكثير، النوم جاءت فيها أدلة بأنه يبطل الوضوء ولا يستلزم الاستنجاء ولا الاستجمار، أنا ما في داعي من الاستنجاء إذا نام. وهناك حديث أخرى تدل على أن النوم لا ينقض الوضوء، فجمع العلماء بينها. من الأدلة التي جاءت في أن النوم ناقض حديث صفوان بن عسال المرادي، أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام من بول أو غائط أو نوم إلا من جنابة، من بول أو غائط أو نوم، معناه إذا بال يمسح، إذا مثلا تبرز يمسح، إذا نام أيضا يمسح على خفيه، فدل على أن النوم يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. وأيضا يصحح بعض أهل العلم ما جاء من حديث معاوية وجبير المطعم وجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. العين وكاء السهم، وكاء معناه ربط، والسهم هو مكان الدبر الذي يخرج منه الريح. قال في الحديث العين وكاء السهم فإذا نام أحدكم فليتوضأ، والحديث مختلف في صحته، والصحيح أنه لا يصح، لكن حديث صفوان بن عسال يكفي في هذا الباب. جاءت حديث مثلا مثل حديث أنس كانت الصلاة تقام حتى تخفق رؤوس أقوام، تخفض رؤوسهم، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، يصلون ولا يتوضؤون. فهذا استدل به بعض العلماء على عدم وجوب الوضوء للنائم إذا نام لا ينتقض وضوءه. والصحيح أن هذا يحمل على النعاس، يحمل على النعاس، ولو جاء أنه حتى يسمع غطيطه، يعني جاء في بعض الروايات حتى يسمع غطيطه، فقد يغط الرجل وهو ناعس، قد يغط الرجل وهو ناعس، فلهذا يحمل على أنهم نعسوا لأنهم كانوا جلوسا تخفق رؤوسهم، فهذا يعتبر ناعس ليس نائم. لكن من نام واستغرق في نومه، أنا نام ليس ناعسا، الفرق بين النوم والنعاس أن النوم غشي على القلب ما يدري ما حوله ولا يسمع بمن يتكلم حوله، أما إذا كان يسمع من يتكلم مثلا الآن ما يحصل في خطبة الجمعة، تجد بعضهم ينام لكن يسمع الخطيب يتكلم وإن لم يفهم معنى أو وإن لم يفهم كلامه لكن يسمع، فهذا السماع يدل على أنه ليس بنائم لأن النوم غشية للقلب، أنا ما سيسمع شيء. ولهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي. طيب، فإن شاء الله تعالى نكمل بقية ما ذكره المؤلف في درس لاحق، فنكتفي هذا والله تعالى أعلم.